بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى هذه السلسلة من الآيات المباركة تضمنت مجموعة من الأهداف. أولا أول ما يسألون المفسرين عادة عن هل أداة هاي كلمة هل هاي هل شنو بمعناها الظاهر يعني الاستفهام يولا إلى معنى آخر. قسم المفسرين يقول هل هنا بمعنى قد يعني قد أتاك حديث موسى يعني أنت حديث موسى مر عليك. وقسم لا يقول أنها على معناها الظاهري هل أتاك حديث موسى يعني أنت ما تقول الواحد تمام مر عليك القضية أنت تحدث واحد شيء يعني يقول لك تمام وتعرف أنه مر عليك لكنه هي هاي تأكيد في طرق استفهام مر عليك المعنى هذا يقول له يعني مر عليك زين. من بعد هالمعنى نرجع نسأل نقول شنو الهدف القرآن الكريم يحاول أن يستعرض قصص الأنبياء الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وآله يحاول أن يمررها أمام ناظر النبي شنو الهدف من وراء هذا. أول هدف أن معالجات الأنبياء للداء الإنساني معالجات موحدة يعني ما رأينا نبي من الأنبياء يقترح عن النبي الآخر في معالجة النقائص الإنسانية بتعبير آخر خلينا نبدل التعبير أن بعثة الأنبياء كلها تتجه إلى بناء البشرية بناء أخلاقي يقوم على القيم لا على الغرائز لأن إحنا مرة نهز للإنسان نخليه يتصرف بوحي من غرائزه إذا هديناه خلناه يتصرف بوحي من غرائزه يعني يصبح المجتمع غابة مع الحيوانات يأكل القوي الضعيف ويأكل الذكي المسكين الفقير مثلا واللي عنده علم يعتدي على اللي ما عنده علم كما هو الحال بفعل هالشكل يعني أنت الآن إذا عنده شوية علم يشتغل لك هذا عنده علم نعم يحاول ان يستثمر لك طبعا الارض ما يستيش ناتجها كلها ياسي انا بالي شوية اخلاق ما اقول يعني العلم بدون اخلاق قرضية فعند قوة القوي يأكل الضعيف القوي الواقع يحترم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف نبالي لانه الانسان مو ينطلق من وحي قيم غالبا اذا هديته ينطلق من غرائزه اما اذا سيطرت على الغرائز عن طريق العلم لا قدرت تصنع الانسان المطلوب الانسان المطلوب اللي يعمر الارض يعمرها والارض اكد لك اذا جردتها من الاخلاق اسوى شيء الحقيقة لانه الاخلاق هي اللي بيها حفظ المجتمع الاخلاق هي بيها توفير العنصر الانساني يعني مو معناه نهمل الجوانب العملية نصير مثاليين لا لكن الارض بدون اخلاق تصير غليظة تصير مو مجتمع بنعومة او مجتمع مال بشر تصير مجتمع مال حيوان والمفروض الله عز وجل انطى البشر سيادة على الموجودات هدف اول هدف تستهدف الآية تبين ان الانبياء طريقهم واحد الانبياء ما قعدهم شرع ما ديناتهم واللي حادث مع الاسف اللي حادث الان عند الامم الان ما ينظرون للانبياء نظرة موحدة كان غريب انت لما تطلع على ما يكتبه بعض المشتركين اللي يكتبون عن الاسلام كتابة عجيبة غريبة ويكتبون عن النبي كتابة عجيبة غريبة ما لا كلامهم ما الى قيمة تبقى الحقيقة هي الحقيقة بس حبيت الفت نظرة الى ان اول الاهداف اللي استهدف القرآن الكريم من الإشارة إلى قصص الأنبياء وتمريرها أمام ناظر النبي أن يبين للناس بأن طريق النبوات موحد، النبوات كلها جاية لهدف واحد، هذا الهدف بناء الإنسان، صنع الإنسان. لأن أنت إذا بنيت الإنسان بنيت الدنيا، الدنيا إذا الإنسان فيها ممل معناه الدنيا كلها منهارة متهدمة. الإنسان كيد الموجودة هاي واحدة هدف. الهدف الثاني أن يبين أن التاريخ إلى فلسفة. شلون يعني؟ طبعا التواريخ يعني ما تكتب وتدرج، المقصود من عندها أضع وقت، يعني أنا ألزم لي كتاب أقرأ حتى أقضي وقت مثلا، أو أستمتع بقصة أرضي ذوقي أو أرضي فيها خيالي في بعض الصور، لا مو هذا الهدف. تاريخ بعبارة تاريخ بتجارب، تجارب إنسانية مرهوقة تمر عليك بالتاريخ، هاي على حساب غيرك، غيرك أخطأ وأكل جزاء خطيئته. أنت كنت لما تقرأ التاريخ بعد ما تخطأ مثلك وتأكل الجزاء، غيرك أحسن ووصل إلى ثمرة الإحسان، أنت كنت تتعلم منه. هذا هدف التاريخ، التاريخ إلى فلسفة. إذا ما نأخذ بفلسفة التاريخ يعني معناه احنا نضيع وقتنا ونضيع جهودنا ونضيع الهدف الاساسي من كتابة التاريخ. التاريخ الى اهداف، وطبعا التاريخ الصحيح مو التاريخ الملوث. اكو عندنا تاريخ ملوث عجيب غريب، يعني معلش وان كان الى الان مجامعنا الاسلامية ما مهتمة، مجامعنا الإسلامية ما مهتمة بأن تنقل تاريخنا، تاريخنا يريد لنقل، لأن أكو به كثير من الغثاء. يعني إحنا نعتني برغيف الخبز نطلع عن لا تبقى لنا خالة، ومع الأسف طعام الفكر ما نخلة. الآن يجون أبنائنا يأخذون كتب تاريخنا، إذا أخذوا كتب تاريخنا يقرؤون بيها عجائب وغرائب. وهذا شو معرفة؟ أقول التلميذ مال ثانوية، شنو بلغ من العلم؟ يجي يقرأ له كتاب ضخم عريض طويل، نعم يعتبر من كتب التاريخ الضخمة المهمة، ويقرأ به قضية تاريخية، صدق بيها، مدري أن هاي التاريخ شنو وراها، هاي القضية شنو وراها، شنو الهدف من وراءها، ها؟ المهم أنا ألفت نظرك أن التاريخ يريد له نحن، يريد له نحن، لأن هو به هدف، والهدف يجب أن ينبع منين؟ يجب أن ينبع الهدف من مصدر صحيح. الهدف يجب، يعني أنا خليني يكون لما آكل طعام آكل طعام طيب، يعني مثل ما أحرص على أن الطعام لا يكون ملوث، كون أحرص على أن غذائي الفكري لا يكون ملوث، لأن يعني المفروض أن الغذاء الفكري أهم من الغذاء البدني. زين، هذا الهدف الثاني. الهدف الثالث لتستهدف الآية، هل أتاك حديث موسى، الآية الكريمة تريد تعكس تطور الإنسانية، لأن الإنسانية ترى لها مراحل. وتنبهي يعني فرعون اللي عاش في زمن موسى غير ابو جهل اللي عاش في زمن النبي، ويا كفار ذاك عنده شيء وهذا عنده شيء، يعني الزمن الى دخل. احيانا يجي فرعون مكسر، واحيانا يجي فرعون نعم لا اخف من الاول، هاي تعطينا ملامع من التغير خلال مسيره الانسانيه. لان انا لما اعرف الاشياء اللي كانت في ايام موسى مشاكل شنو هي، ها، والاشياء اللي صارت مشاكل عندنا الان شنو هي. اضرب لك مثل، يعني كان الابو يقعد من الصباح يفكر ان شلون يوفر الابنه مثلا ثوب يلبسه وطعام ياكله ويحضر يلا الصلاة. الان يقعد من الصبح مخه مشغول ان هذا اللي خاطر لقطة مؤسسة من هالمؤسسات اللي يسموها مؤسسات حضارية، نعم تحط في غرفة، وهذه الغرفة بيها أشرطة فيديو تحمل أقدر غاز، نعم هذا راح يتربى ينشأ على هالمنظر. سأنا شكد أقدر بعد أسيطر عليه وأكمش ما في داخله، هذا أنظر ما في داخله، يعني هم من هموم الآباء، أهم من هموم الآباء أن هذا ابني ابني اذا راح المدرسة ما اقدر اخليه بالبيت، كله يروح للمدرسة. اذا راح للمدرسة قاعد يم تلميذ، التلميذ يا ترى نظيف او مو نظيف؟ سابقا ما كانت المشكلة، كان التعليم فردي، يقعد واحد مقابل معين فياخذ درس ويطلع. تعليم فردي، تطور التعليم صار جماعي. من صار جماعي التلميذ مو بس ياخذ من المعين، لا ياخذ من الصف ايضا. هل هم من الهموم مشكلة من المشاكل؟ وهكذا اكو مشاكل متنوعة. احنا كنا نعرف هموم الانسانية في عهد موسى ما هي، وهموم الانسانية في عهد النبي ما هي. طبعا كل هالاهداف يستعرضها القرآن الكريم بهالمرة الموجزة. هل اتاك حديث موسى؟ يقول لي مر عليك حديث موسى عليه السلام، مر عليك ومر بالعوار والعوار والاهداف. اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. طيب اول شيء بس لاطلاعك احب شوية اطلعك على نهاية معركة بها الاية، ان نداء الله شنو يعني؟ الكلام كلام الله عز وجل مثل الكلام اللي يصدر من عندنا. الباري ما عنده جوارح، ما عنده حل يطلع منه الكلام. نعم شلون يعني؟ باي طريق؟ هاي المعركة عند المسلمين ومعركة عريضة طويلة كانت، يعني مالت خلق القرآن. القرآن مخلوق لو مو مخلوق؟ جيها نظريات دقيقة شوية ما احب اضرطك بهالمتاهة، لكن اريد شيء الفت نظرك ان هاي اشتغلوها مثل بعض القضايا الفكرة اللي تشتغل، يعني صار فيها تصفيات. اصبح اللي يقول بان القرآن مخلوق يتعرض الى مضايقة، الى مطاردة، الى حملات شعواء، لان يقول التدبول القرآن مخلوق معناه القرآن محدث، واذا محدث معناه الله محل الحوادث، واذا كان محل الحوادث تترتب عليه اشكالات. قلت لك ما احب شوية ادخلك في المتاع، بس الفت نظرك شلون وصلت. مثلا على ابراهيم الخواص يقول انا شوف الى يا حد توصل الخصومات، يقول مريت واحد مشروع مشروع، ثم كانوا يعتقدون ان المشروع اكو جني داخل عنده في داخله، فصاحوا لي اهله تعال اسرع عليه هذا لن يطلع من نهر العفريت من داخله. يقول اقبلت اقرا له اقرار ادعيه ورقى ارقي، سمعت الصوت من داخل جوفه يقول لي لا لا تقرا علي انا ما اطلع منه لان هذا يقول القران مخلوق. والله عز وجل بس اللي يوقف الناس يوقف المسكين هذا العامل اللي قال عم الصبح يقول على هذه الخبز يقول تعال انت تعتقد القران المخلوق لو مو مخلوق؟ ها؟
اعتقد في تاريخنا عندنا من هالنوع اشياء يعني مصيبه، عندنا مصائب من هالنوع.
اعود للموضوع، ناداه ربه الله عز وجل، صحيح هو النداء نفسه كلام الله، لكن خلقه بالشجره مثل ما يخلق كلامه في انا لما اقرا القران اقرا كلامي هو بالوقت اللي هو كلام الله هو كلامي، لان محدث نعم بالنسبه لي محدث. الله عز وجل خلق الصوت على لسان جبرائيل، خلق الصوت بالشجره فسمعه موسى. نعم ما يلزم من ان يكون الله محل الحوادث. طيب اذن اذ ناداه رب موسى عليه السلام سمع النداء من الشجره، طلع له الصوت من الشجره. وين حددت الايه؟ اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. هذا الوادي المقدس وين؟ هذا في ثلاثة أقوال. قول أن الوادي المقدس المقصود به الوادي اللي إلى جانب جبل القدس، يعني المكان اللي كان فيه موسى عليه السلام هناك، واللي تزوج من أحد بن شعيب منك وطلع بأهله، المكان اللي عاش به يعني إلى جانب القدس، يعني إلى جانب القبلة الأولى اللي إلى الآن إحنا ننظر إليها، ننظر إليها وتملأنا الحسرات. يعني الشهر واحد يسأل يقول هل كثر مثلا مؤسسات إسلامية ودول إسلامية المفروض حقنا من اليهود ينتهي بهم الأمر للاستيلاء على 20 كفا حرة ما وقفت مهوى يدي المغلولة تصفع ويح التعدد، ما عز دمارنا لو كانت الأيدي يدا لا تشفع. الشوق تغرقه الشروق وإنه دون الشروق لفارش يتطلع. كنا نهب على الزعير ومرطأ صرنا ننام على الزعير ونهجع. وفعل يعني تصور هاي القبلة الأولى هذه اللي كانت انظار المسلمين تتجه اليها، هاي المحل اللي اسري برسول الله اليه واللي صلى به بالانبياء هناك، هذه المنطقة المقدسة من اصبحت تدنسها اقدام اليهود. نعم. وبالفعل فالوادي المقدس هو عبارة عن هذا الوادي الذي ذهب من ايدي السيد يمكن يسترجعوه. فاتأمل هاللون هذا من القداسة في هذه المنطقة ومن ارتباطها بمشاعر المسلمين، ذهبت من ايدي المسلمين، خرجت منهم. هذا الوادي المقدس اللي يرتبط بتاريخهم، يرتبط بحضارتهم، يرتبط بمشاعرهم. هذا رأي. الرأي الآخر لا، مو إلى جانب القدس، في منطقة أخرى من مناطق الشام، في بلد الشام، لأنها كلها كانت تعتبر بلد الشام، لكن في منطقة أخرى من بلاد الشام. والرأي الثالث لا، أن الوادي المقدس هو النجف الأشرار الغريب. وإلى الآن إحنا عندنا منطقة يسموها الطور، إلى الآن موجودة عندنا. نعم. وأنت نظرت إلى نقطة، تركنا هاي الآثار ناخذها عن يا طريق، ناخذها عن طريق اليد، يعني مو ناخذها عن طريق التاريخ. هل اقرب لك المعنى؟ يعني انا لما اسمع مؤرخ يقول لي قبر الامام علي بين زكوات بيض اربعه، زكوات بيض اربعه يعني شنو؟ يعني اربع تلال اكو بها حقا، هاي الحقا اذا طلعت عليها الشمس تبكو تبطي شعاع. طيب شلون اعرفها انا؟ منين اعرفها؟ لكن انا منين اخذت ان القبر هنا؟ أخذت عن طريق أبوي، وأبوي أخذ عن أبوه، وأبوه عن أبوه، إلى أن تصل إلى الإمام المعصوم ووقف وقال لنا هذا قبر جدي، قبر ابنه اللي وقف قال هذا قبر أبي. نعم، أخذناه عن طريق أهله. يعني ما نقدر نأخذ الموقع الجغرافي عن طريق كتاب في التاريخ. يعني الآن الكعبة المعظمة مكانها هنا، إحنا ما نأخذ عن طريق الأيدي، عن طريق الأيدي وراحة المسلمين، التواتر مع المسلمين. وإلا لو ظل منطقة تاريخية ما نقدر نحدد موضعها أبدا. فالآن عندنا الطور، الطور الآن أكو عندنا منطقة يعبر عن هذا الطور موجودة التي حدثت عليها المنازعة. وهذا المعنى احتفظ به تاريخنا ونصوصنا ومأثوراتنا الأدبية. يقول عبد الباقي العمري إذا نحن زرناها وجدنا نشيمها يفوح لنا كالعنبر المتنفس، ونمشي حفاة في صراها تقدسا نرى أننا نمشي بواد مقدس. وهذا الوادي فيه أكثر من رواية أنه مأوى أرواح المؤمنين. نعم. يعني خلقت نظرت لنقطة، يقولون يوم وضع الجراد الى جانب دار ابن حنبل، هذا واحد من وجهاء الجاهليه اسمه ابن حنبل، جيب وضع الجراد الى جانبه. لما وضع الجراد اجوا الناس، كانوا يأتيوا في الجزيره، فاجوا يركضون عليه يردون يشيلوا الجراد. قالوا ما وراءكم فوتوا، قالوا متجهين الى داري. قالوا لي جايين الى جارك مو الى دارك. قالوا من هو جاري؟ قالوا الجراد وقع بجوارك وريد اللمة. قالوا ما قول عبرت عن جاري والله لا يدنو اليك احد، او ترى قوسه وقعد قال يدن الى ارمي الان اقف وفضل عنه. فعبر عنه مجير الجراد، سموه مجير الجراد. فعلا احنا نعرف في تاريخ العرب، في تاريخ العرب ان الواحد من علم اذا استجار بحيوان مو انسان، نعم، ينعم بجواره ويأمن. أرجوك أنا جاي أبي أكون جار أول الناس إسلاما وأقدمهم إيمانا وأرجعهم علما وأكثرهم حلما، بطبيعة الحال أنا أحظى بجواره. فهذه المنطقة إنما عبر عنها بالوادي المقدس لانها مأوى ارواح المؤمنين، ولان مجموعة من الانبياء مسكونة فيها، ولانها حمى علي بن ابي طالب. وبطبيعة الحال انا عندما اكون بجوار واحد من العظماء امن، تمام، ماكو احد يضر وينفع من دون الله، لكن انا اعرف ان الله كرم العباد مثل ما كرم النبي واصبح جوار النبي شرف. هذا نفس رسول الله بنص القران، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم، فعبر عنه بانه نفس رسول الله. اذا انا عندما اميل الى هذا الوادي، الوادي المقدس، لان هذا الوادي المقدس في ظل هذا الرجل الكريم، نعم، في ظل هذا الرجل العظيم. لهذا تلقى التعبير عنه بانه طور موسى وبانه الوادي المقدس. والله اكو صورة يرسمها على عبد الله العمري الى صورة جدا رائعة، يقول ولما سرينا للغري عشية، ولما سرينا للغري عشية لمن قد توى فيه احتراما وتبجيلا ربطنا بأحفاف المطية ثغورنا فأوسعت الصحراء لثما وتقبيلا. يقول هاي المياه اللي كنا راكبين عليها شدينا أفواهنا بها، فأصبح كل موطئ قدم للناقة احنا نقبل به الأرض، أوسعنا الصحراء لثما وتقبيلا ربطنا بأحفاف المطية ثغورنا فأوسعت الصحراء لثما وتقبيلا. وهذا الوادي المقدس، ساعات واحد يقول ليش الوادي المقدس؟ طبعا هذا السؤال ما يجي، ليش ما يجي؟ يعني قد تقدر تقول انه ليش الله عز وجل يختار بعض البقاع؟ نذكر الكعبه المشرفه، ليش البالي اختار هذا المكان وشرفه؟ الله عز وجل له اختيارات بالاشخاص، وله اختيارات بالارض، وله اختيارات بالنبات، وله اختيارات الى ميزات، الله عز وجل الى ميزات. احنا نعرف بعض العباد مكرمين، بعض الاراضي مقدسة، بعض الامكنة مع التقدير من قبل الله عز وجل. فنص الباري على شرف بعض البقاع، شرف بعض البقاع كما شرف الاشخاص. طيب فعبر عنها بالوادي المقدس، اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. شنو النداء؟ اذهب الى فرعون انه طغى. طيب هذه ثمار السلسلة من الايات. الحقيقة الاولى لان كلهم توقيع الهدف هنا، الله عز وجل يقول لموسى اذهب الى فرعون روح مره بمعروف انه عن منكر انه طغى، اوقف بوجه الطغيان، لان من اول اهداف الانبياء الوقوف بوجه الطغيان، لان الطغيان يستهلك الانسانيه فيقضي عليها في الواقع. ولذلك الانبياء مواقفهم دائما بوجوه الطغاة، الانبياء وقفوا بوجه الطغيان والطغاة، كانه العله يريد يقول لنا اذهب الى فرعون لطغيان الفلم طغى، لان فرعون العربوبيه. يقول لموسى عليه السلام لان اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. وطبعا هذا كان يرى في نفسه ان يحيي، يرى في نفسه ان يميت، لان يقول انا، ويقول لموسى ربك ما يسمع، يقول ربي يحيي ويميت، يقول انا احيي واميت. قال له كيف؟ قال له الان انا ابقي لي واحد ما قتله معه انا احييته، او اقتل واحد نعم انا امثل، يعني انا بيدي الحياة الموت انا امثل. طبعا هذا الانسان اللي ما يعرف حجمه ويوصل الى هالمقدار من الغلو، الى هالمقدار من الطغيان، بطبيعة الحال هذا يحتاج الى ان تضح امام وجه شل يوقف طغيانه. ومنه الى غير النبوات، هو يفرق بين ان يكون الوالي من هذا النوع اللي يقول انا احيي واميت، والدين اللي يدخل عليه واحد رسول الله صلى الله عليه وآله طبعا عليه يوم من الأيام واحد من الأعراب دخل عليه أخذته هيبة النبي ارتعد من قرن إلى قدم. تفتى النبي جل ما أصابك ليش ترتعد؟ هون عليه أنا مو ملك أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديم على كيفك أنا يعني شخص من عامة الناس. هذا هدأ أعصابه وقع على يد النبي قبلها. اتأمل أن هذا اللون هذا الأسلوب اللي يوحي بأني أنا إنسان وأنت إنسان وأتعامل وياك من هالمنطلق طبعا هو يفرق بين من يقول أنا أحيي وأميت. ولذلك ندب الله النبوات لتقف الوجوه بوجه الطغيان. اذهب إلى فرعون إنه طغى. وكانت حقبة الطغيان أن انتهى إلى ذلك المصرع الأليم لأن دول غالبا الطغاة يموتون موتات طبيعة يعني. هذا الطاغية غالبا يموت موتة طبيعة. يعني في حياة حجمة آخر ساعة. كيف آخر ساعة شلون؟ كل إنسان مو مشهور مثل الخرقة خلاص بس شوية نزل فيه الموت أصبح لا يقدر يرفع ايد ولا رجل يقلب بصره في وجوه أهله. بس الواحد يقدر يحط عليه يرفع عنه شقرة من شقرات الموت طب شيء. ذاك الوقت يتجلى إلى حجمه شنو هو الحجم ماله؟ ذاك الوقت يتجلى أبدا. هذا أول ما يشعر بوآلته اللحظات الأخيرة بعد واللحظة الأخرى اللي يشعر بها وآلته من شالوه قلبوه على المغتسل كالخرقة أبدا لا يقدر يحل ولا يربط. والثالثة جابوا هالخد هذا المتعجرف المصحر المتكدر هذا الخد اللي كل خيلاء الخد اللي كل عجرفة حطوا عجرة. تعال انت كنت اصلا جعمة ما تمدوش عليها دي خدك خليهنا. من كان لا يطأ التراب برجله وطأ التراب بصفحة الخد. من كان بينك بالتراب وبينه شبران فهو بغاية البعد. لو بعثرت للناس أطباق الترى لم يعرف المولى من العبد. خلاص راح. إذن أين طغيانك؟ وين عظمتك؟ يقولون ينادي ملك. يقول له أين بدنك القوي؟ ما أضعفك؟ وين أنت ذيك الطاقة اللي كنت تحول بها وتجول؟ ما أضعفك الآن؟ أين لسانك الذلق؟ ما أشكتك؟ أبدا ولا كلمة بعد تصدر منك. بعد أين أحباؤك؟ ما أوحشك؟ أخوة الناس ما تمر عليه ليلة إذا ما يكون عنده بالنادي بالديوان ماله شمار يشمر معهم ويأنس بهم. يقول لي أين أحباؤك؟ وين هم دول اللي كانوا إلى جنبك تأنس بهم وينسون؟ ما أوحشك؟ هذيك الحال جابوه كل ما عندهم لحظة وفاء دبوه أهالوا عليه التراب ورجعوا. خلاص أبدا. وش يقول حاكم خاطب زوج لحاكم بن عبد الله الطيب؟ يقول له يا أماوي ما يغني الكراء عن الفتى إذا حسرجت نفس وما بها الصدر. إذا أنا دلاني الذين أحبهم لملحودة جلخ جوانبها غبر. دفوني بهالفطرة هاي اللي جوانبها متربة. لملحودة جلخ جوانبها غبر وراحوا شراعا ينفضون أكفهم يقولون قدما أناملنا الحفر. يقول رأسا يرجعون يقولون هذا الحفر وأثر على أصابعنا دم أنامنا. تركوني أهالوا علي التراب وكروا عني راجعين. يا ربي نحتاج إلى رحمتك في تلك اللحظة. والله لا تحجب عنا رحمتك. يعني الواقع هي هاي الأماكن اللي الإنسان ما فيش الحاجة بيها إلى رحمة. مدن الغصص اللي مر عليه غصة يوم ولادته لأن هذا من يطلع من بطن أمه يشوف عالم جديد. هذا وين كان المكان غير المكان. يرتعد وحدة يوم موته يعني نقلوه هذا من قصره إلى قبره. وحدة لما يطلع من القبر إلى أن يبعث بين يدي الله. ولذلك سلم الله على أنبيائه في هذه المناطق الثلاث وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. يعني من بعد هذه المقدمة خلي نلاحظ هو ترى هذا الهدف هو الهدف اللي جاء من اجله مسلم ابن عدي سلام الله عليه الى عبيد الله الانزيار. يعني هدف الوقوف بوجه الطغيان لان مسلم اختار الحسين لهذه المهمة لجدارته. يعرف مدى طغيان آل ابي سفيان طغيان زياد وجماعته وابنائه. فالحسين اراد واحد بحجم المسؤولية يعني يكون عنده القدرة على الوقوف بوجه هذا الطغيان ويرجع الطغيان يعني صد الطغيان من الانتشار. طبعا بعد مو مسؤولية الحسين ان الناس يتبعوه او ما يتبعوه. اعتقد الله عز وجل ما يعطي الانبياء احنا مو من مسؤولية السماء ان نقول ان هذا النبي راح يتبع او ما يتبع. يعني مثلا معظم الانبياء ينتهون الى مصارع. بعض الانبياء حطوا شجرة ونشروا بالمنشار مع الشجرة. يعني هل معنى ذلك نقول ان هذا القى بنفسه بالتهلكة؟ لا مو القى بنفسه بالتهلكة ابدا. هو عليه ان يدي رسالة. لما يدي الرسالة الرسالة محتمل يطلع سالم محتمل ما يطلع سالم. نعم. اذا ما نجي نقول ان السماء ليش ما خططت من الاول وتعرف انها راح ينقتل. المفروض طريق الإنسانية هكذا المصلح يقدم أي وحدة. فمسلم ابن عقيل يعني مو مسؤوليته أن يتبعوه أو ما يتبعوه أو يبايعوه يعني يحلون عنا بعدين. يعني يجي مؤرخ يقول ليش الحسين ما فكر بأن هذا البلد بلد أكو بيه غدر أكو بيه خيانة ليش وداه وهذا نوع من التوريط. لا ما شكل. يعني معنى ذلك أن الأنبياء كلهم اتورطوا. لأن معظم الأنبياء تعرض إلى القتل وتعرض إلى العذاب وإلى الإبادة. أيوب نادر كان رسول الله يرجع يوم من الأيام وجسمه سالم من الدماء والحجارة. يعني هل معنى ذلك يقول أن السماء ورطتني؟ لا أبدا. المفروض أن طريق المصلح ما مفروش ورد. المصلح عليه أن يأدي رسالة. أحيانا يذوب طرد من أجل إنعاش أمة بكاملها. اجي بعث لهذا يعني ما هو مبعوث من قبل الحسين. ارسل من قبل الحسين للوقوف بوجه الطغيان. الحقيقة انبثق الطغيان من هنا واكو انا كله الحسين انما ودى الى هالبلد لان ليش ما الله يطلع بالمدينة. اكدك لو طالع بالمدينة اذا كانوا تبعوه بالكوفة 300 في المدينة يمكن ما يتبعوا اثنين ولا واحد. ولذلك الحسين ارسل الى المكان الذي يظن به النصرة. فعلا هو مركز من مراكز محلي اهل البيت. ومعظم من خرج وقاتل مع الحسين من هالبلد. بالتالي اللي قاتل مع الحسين منين؟ جيل ياتوا سجيل اخر من اي بلد؟ نعم من البلد هذا بالذات. هم اللي طلعوا قتلوا اياه اصحاب الحسين جلهم من على البلد. طيب اذا الحسين ودى الى المنطقة التي يظن بان فيها قابلية للوقوف وجه الطغيان. وإجا وهو بحجم القابلية وبحجم المسؤولية. لان هي فكري الرسالة فكري الامام لما ارسل من قبل رسول شيل على الرسول تريد اولا عفة وثانيا شجاعة صلابة نعم وثالثا قدرة على تغطية الحاجة العلمية للبلد اللي رايح إليه. خنشوفنا الابتلاء وحدة وحدة. أولا نجي إلى العزة. تدري قد جمعت أموال لمسلم عليه السلام؟ جمعوا له أموال كثيرة. لكن تعرف النتيجة شنو؟ النتيجة في وصيته لما جابوه ودخلوه على عبيد الله بن زياد عاين بالمجلس. لقى عمر بن سعد. عمر بن سعد أقرب الناس. اقرب الناس الى التفت له قال له يا هذا قال له بلى قال له انا ما اشوف في قريش واحد اقرب الي منك والي لك حاجة اريد اكلفك بها. امتنع عمر بن سعد امتنع. قال التفت له عبد الله بن زياد قال ليش تمتنع؟ انظر في حاجتك ابن عمي تشتكوا عندك صح له قال له تعال. اول شيء قال له انا دخلت الى هذا البلد وعلي صار دين صار دين 700 دينار او 800 دولار تدني علي دين وما عندي اقضي، عندي دعي وشيتي لا مسحر يبيعها ويقضي الدين عندي. نبهت شوي ترى هذول كلهم هكذا ها. يعني تلاقي لك تلقى واحد من كتاب المأمون يموت يخلي 18 مليون دينار. عمر بن مسعدة 18 مليون دينار كاتب هذا من كتاب، يعني أجير من وزارة. هذه أموال منقولة غير الأموال غير المنقولة مثلا. وأنا جاي أحكي مو جاي أحكي بعصر النفط، هذا جاي أحكي لك في ذاك العصر اللي كان الدينار يسلم 60 عام. نبهت هذا واحد في نفس الوقت مسلم ابن عقيل يتداين لياكل يقترب والاموال بين يديه، جمعت له الاموال من القطر ما تناول من الاموال شيء، يقول له علي دين وهذا الدين اللي علي ما اقدر انا اسدد، انت بيع هذه اسلحتي وسدد عني. تلاحظ مدى النظافه وترى هذا مو نشاز، يعني اباء هكذا. فضل الامام علي عليه السلام طلع من الكوفة، كان يعني بيت مال الكوفة يكدس صفراء وبيضاء، الذهب والفضة تكدس أكداس، يقسمها ويرجع ويده ليس فيها شيء ويكرر هالبيت، هذا جناي وخياره فيه، إذ كل جانب يده إلى فيه. نعم هذا دأبهم. رسول الله صلى الله عليه وآله خرج من الدنيا نعم بذيك الشملة اللي كان يلبسها بذاك الأزار والرداء، شنو اللي أخذ من الدنيا؟ أباء كلهم هكذا سلفهم سيرتهم. طيب هاي النظافة النجاح. بعدين نجي إلى الناحية الثانية، أن يكون عندك كفاءة علمية، لأن الحسين ودا إلى بلد معروف بأن بلد ذي خلفية حضارية، لأن الكوفة ترى أسست على أساس مدينة سريانية، لان هي عقولة كانت البلدة تسمى، وبلدة بها حضارة قديمة اقدم من الاسلام بآلاف السنين. نبه. وبعدين المنطقة كانت مسكونة، بس هم بنوا المسلمين في اطراف الكوفة، بنوا معسكر، والا المنطقة منطقة حضارية، هذا المثلث الحضاري هو اللي عبارة عن نجف والحيرة والكوفة، المثلث الحضاري كان هذا يحتاج الى واحد يحمل عيل، مو واحد عادي. وبالفعل كان من فقهاء اهل البيت مسلم، ولذلك انت شد خاطبه بالزياره، لعن الله امه انتهكت في قتلك حرمه الاسلام. حرمه الاسلام ما تنتهك بقتل شخص عادي ما لم يكن عالم. نبلي ما اركر طبيعي لما الفتن يرسل واحد يعرف عن دوله راح يتلبوه، راح تحدث عنده قضايا يريد لها تغطيه شرعيه، يكون يغطي الاحكام اللي تمر عليه. وبالفعل اختار مسلم، ومسلم كان من فقهاء اهل البيت. زين هاي اثنين الثلاثة النجدة والشجاعة. الحقيقة هذا مو جديد عليهم، هذول هالمجموعة كان هذا دابنهم، يعني شيء هم كربوي عندهم وهم وراثي. مسلم كان مثال البطولة، اول ما دخل امتال عليه الناس بالبيعة، وصل سجل المبايعين الى 18,000 اللي عاد اضطر ان يكتب للحسين اما بعد فقد بايعني يوم دخولي الى الكوفة 18,000 فاقدم فانما تقدم على جند لك مجند. ليه؟ والرجل يعني نقل الصورة كما هي الصورة الواقعية. وانا اقول لك ترى سر اخفاق نهضة مسلم، سر اخفاق نهضة مسلم انها صارت في غير وقتها مو على الموعد، لانه كان عندهم موعد للنهضة، ولكن فاجأهم عبيد الله بن زياد قبل الموعد بايام اسبوعين تقريبا، نبهي فاجأهم، لان طلع من البصرة الى ان وصل الى الكوفة يسجل الليل والنهار، ياهو اللي يوقع من اصحابه بالطريق يعوفه ما ينطره، الى ان دخل وحده، دخل الى الكوفة وهو متلثم معتجل بعمة سوداء اللي يختبر اقبالهم على الحسين. شنو كلما مر على جماعة يسلم عليهم بيده عصا يقولون مرحبا بك يا ابن رسول الله، يتصورون ان الحسين. الى ان وصل حتى نعمان بن بشير انخدع به. قال له رسول الله انا لا اقاتلك ولا اسلم لك امانتي. قال له افتح لا فتح. سمعها رجل من ورائه قال ابن مرجان ورب الكعبه انحاز الناس عنه. زين الواجهه مسلم ايش واجه؟ واجه حاله غايه بالانهيار. يعني تامل وصل سجل المبايعين بعد ذلك اخذ يوم ضخم ويفاجأ لأن هاني ابن عروة اللي كان يعتبر أحد الركائز اللي يعتمد عليها هاني ابن عروة يطلعوه يأخذوه من بيته. يقول كان إذا ركب يركب في 30,000 دارع وفارس. زين وإذا يطلع هذا الرجل ويستعرض عبيد الله بن زياد وجهه ويجلده بشوق حتى يدمي وجهه. ما كان متوقع ان يصل الامر الخذلان الى هذه الدرجة. شيء غير متوقع يعني. فبدأت الناس تنحاز يمينا وشمالا. هاي نقطة. والنقطة الثانية ترى الجيش اللي اجى الى الكوفة مو يعني كان جيش معظمه من الشام. ها نبهي شوي. يعني اكو نقاط التاريخ انحصر عنهم ما صلت عليهم ارواح. وإلا كانت شرائح كبيرة من الشام. على العموم أن فوجئ مسلم فوجئ بالنهضة. لما فوجئ طرح شعار المتفق بينه وبينهم يا منصور أمن. لكن دول وين؟ كلهم بالخارج ما جايين. يعني كلهم حاكمين وباقين بالخارج. وفوجئ بالنهضة. وإذا بالأمر ينتهي إلى أن يحصل من 30,000 إلى 300 يصلي بهم. يطلع في زقاق طبعا دول 300 ما يصمدون امام هاي الحشود. تفرقوا عنه. خلي بعاد قاتل قتال الابطال. تصور هو واحد مقتدر قاعد ينهار ابدا. تقول له طوع جاءك القوم من حيث تحضر. قال لا عليك ناوليني سلاحي. ياخذ سيفه ويرتجز عليك. لا اقتلوا الا حرا. وإن رأيت الموت شيئا نكرا رد دعاء النفس فاستقر أخاف أن أخدع أو أغرى. يقاتل قتال الأبطال حتى أسكن بالجراح. توزع عليه الموت بست جهات. نعم مدفن تحت رجليه الحفائر ومن فوقه أطنان القصر موقدة بالنار وجوانب الأربع شهام سيوف ونبال وهو يصارع ويجالب الى ان ادخل بالجراح دمعت عيناه. انت تطلع بالملك ابن عمير اللخمي يقول له يا مسلم ان الذي يغلب كما تغلب لا يبكي اذا نزل به مثل ما نزل بك. قال ويحك اتظن اني لنفسي بكيت؟ لا والله وإن كنت لا أحب لها سلفا طرفة عين أبدا ولكن أبكي لأهلي المقبلين. أبكي لحسين ولحسين. أقول لسيدي لئن بكيت للحسين لقد بكى لك الحسين. فعلا الحسين كان في جبالة خرج من خيمته وأقبل إلى خيمة النساء صاحوا كي زينب علي بطفلة مسلم. الله طفلة صغيرة أخذها الحسين أجلسها بحجره جعل يمسح على رأسها.
Wow.
أمهات أخواتك، قالت عنا أنت خير من أظلت الخضرة وأقلت الغضرة، ولكن يا ضم أحلى البنت إذا ناداها أبوها باسمها. اعصوصبوا حوله واقبلوا به الى عبيد الله. لما اطل على باب القاصر كانت ثنيته قد ضربت بالسيف، شاف قلة ماء، قال اسقوني من هذا الماء، سكب. ارسل له عمرو بن حريث غلاما لا جاب له ماء، مسلم بن عمرو امتنع من ان يعطيه شيء من الماء. لما ادنى الماء ليشرب سقطت ثنيته بالقدح، قال الحمد لله، لو كان من الرزق المقسوم لكرمناه. ادخل على عبيد الله، التفت اليه الحرسي، قال سلم على الامير. قال ويحك، ما هو لي بامير، اميري حسين ونعم الامير. التفت لعبيد الله، قال سلمت ام لم تسلم، انك مقتول. ثم التفت، قال يا مسلم اتيت الى الناس وهم جمع، شتت امرهم، فرقت كلمتهم. قال ما لهذا جئنا، انما جئنا لنامر بالمعروف وننهى عن المنكر. هذا موضع الشاهد، ها، وقوف لوجه طغيانك، جئنا لنامر بالمعروف ننهى عن المنكر. ان اهل هذا المصر زعموا ان اباك قد نل خيارهم واستبقى شرارهم وجعل مال الله دولة بين ابنيائهم وجبابرتهم الى اخر محاورته. التفت له عبيد الله بن زياد، صح، اين الذي ضرب مسلم عاتقه بالسيف؟ جابوا له بكر بن حمران، قال خذه انت بنفسك وخذ دارك من عنده، اصعد به الى اعلى القصر. صعد به الى اعلى القصر وهو يسبح الله ويقدسه، اخترط سيفه واراد ضرب عنقه. قال ويحك دعني اصلي ركعتين، استقبل القبل صلى ركعتين، ثم دار وجهه الى طريق الحسين، صاح السلام عليك يا عبد الله، ان ابن عمك اسير بين يدي القوم. عند ذلك اخذ الرجل سيفه وضربه ضرب لم تعمل به شيء. عمد بعد ذلك ضربه ضربة اخرى، فصل الرأس عن الجسد، اخذوا جثته رموها من اعلى القصر الى الارض، وربطوا بها الحبال واقبلوا يسحبون بالاسواق. المقدر قضى وشاف اخباره، رماه القوم من قصر المرارة، فإن كنت لا تدري لما الموت، فانظري الى هانيك بالشوق وابن عقيل الى بطل قد اشم السيف وجهه. ربي نسألك